1 ظهرا في مونتي كارلو الدولية.
ميسا إسماعيل،
نحييكم وإليكم فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة الأخبار وإلى العناوين. اتصال هاتفي منتظر بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي حول الأزمة الأوكرانية، وواشنطن تتعهد برد حازم في حال حصول هجوم روسي على أوكرانيا. استهداف مطار بغداد الدولي بستة صواريخ وأضرار مادية تصيب طائرة مدنية. وزير الخارجية الفرنسي جايف لدريون يتحدث عن مناقشات أوروبية حول مالي. 40% من سكان إقليم تيغراي الأثيوبي يعانون من نقص حاد في الغذاء.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في خضم المساعي الفرنسية لمحاولة احتواء التوتر الروسي الأوكراني، يجري الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليعرض عليه طريقا للتهدئة، كما نقل الجانب الفرنسي. عبد الإله الصالح والتفاصيل.
يجري الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيسعى من خلالها للحصول على توضيح بشأن نوايا روسيا تجاه أوكرانيا، ويقترح خطوات عملية لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية وسط مخاوف متزايدة من هجوم روسي على الجمهورية السوفيتية السابقة. وصباح اليوم برزت نبرة تفاؤل فرنسية بشأن الأزمة الأوكرانية، عكستها تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جون-يف دريون الذي قال إن الوضع بشأن أوكرانيا متوتر جدا، لكن الحوار مع روسيا لا يزال ممكنا. واليوم أيضا صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا لا تريد الحرب ولا تسعى إليها، ولكن على الأطراف الأخرى أن تتفهم المطالب الروسية بخصوص أمنها القومي. يأتي كل هذا بينما قالت روسيا أمس إنه بات من الواضح أن الولايات المتحدة لا تعتزم تلبية مطالبها الأمنية الرئيسية في المواجهة حول أوكرانيا، لكن موسكو تترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الحوار. وقدمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ردا مكتوبا على مطالب قدمتها روسيا بخصوص إعادة صياغة الترتيبات الأمنية لحقبة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا منذ أن حشدت قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، وأثارت الخطوة الروسية مخاوف في الغرب من وقوع غزو روسي لأوكرانيا.
شكرا عبد الإله الصالح. في موازاة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن طلب عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الأوكرانية الاثنين المقبل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني إن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بحزم في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
جاء في بيان البيت الأبيض إن بايدن أكد للرئيس الأوكراني من جديد استعداد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها للرد بحزم ضد أي غزو روسي لأوكرانيا. وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أكثر من $500 مليار كمساعدات إنمائية وإنسانية في السنة الماضية، وأنها تبحث تقديم دعم إضافي للاقتصاد الأوكراني الذي يتعرض لضغوط ناجمة عن الحشود العسكرية الروسية. وسوف تنتقل المواجهة السياسية بين واشنطن وموسكو إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل بعد أن طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي. وقالت السفيرة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: هناك أكثر من 100,000 عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية، وروسيا تمارس أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار. وفي واشنطن قالت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إن الكرة أصبحت في الملعب الروسي بعد أن قدمت واشنطن لموسكو ردها على مذكرتها بشأن أوكرانيا، وتابعت: هذه لحظة للدبلوماسية وللعقول الهادئة، وهذا ما نريده. ولكن إذا رفض الرئيس بوتين طريق المفاوضات السلمية الذي عرضناه، عندها علينا أن نكون على هبة الاستعداد لكل احتمال. هشام الحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
تطورات الأزمة الأوكرانية وخاصة الدور الفرنسي والمساعي الدبلوماسية في هذا الإطار سنتناولها في فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ ما أدى إلى التسبب بأضرار مادية لطائرة كانت متوقفة على أرض المطار. وقال الإعلام الأمني العراقي لقد توصلنا إلى خيوط مهمة عن مستهدفي المطار. وأضاف هذا الفعل يسعى إلى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للعراق. التفاصيل حول هذا الموضوع مع نضال شقير.
مصدر أمني عراقي قال إن مطار بغداد الدولي تعرض فجر اليوم لهجوم بستة صواريخ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. وقد أشار المصدر إلى أن طائرة مدنية قد أصيبت بأضرار بدون وقوع ضحايا. في موازاة ذلك أكد مصدر رفيع في مطار بغداد الدولي أن الطائرة المتضررة هي من طراز بوينغ 767 وهي تابعة للخطوط الجوية العراقية وقد كانت متوقفة لأغراض الصيانة منذ مدة. من جهتها أعلن الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل أن هذا الهجوم أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارج عن الخدمة والجاثمة في محيط المطار، وشدد على أن رحلات الشركة المباشرة مستمرة. أما وزارة النقل العراقية فقد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة المصابة وهي جاثمة على أرض مطار بغداد، هذا فيما لم تتبنى أي جهة مسؤولية عن هذا الهجوم.
سياسيا داخليا، حدد البرلمان العراقي السابع من الشهر المقبل موعدا لاختيار رئيس للجمهورية العراقية، وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الاثنين المقبل. هذا في ما يستمر الحراك السياسي باتجاه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. عثرت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الكردية اليوم على جثث نحو 20 من عناصرها ممن قتلوا على يد تنظيم الدولة الإسلامية داخل سجن في شمال شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان. بموازاة المعارك المستمرة في مأرب اليمنية الغنية بالنفط بين قوات تابعة للحكومة والحوثيين، حضر الملف اليمني إضافة إلى ما في ملف أفغانستان في مباحثات بين وزير الخارجية القطري والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. التفاصيل معك وهبة خداش.
التهدئة والحوار والاحترام هي سبل استقرار المنطقة، هذا ما أكده وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. فيما أكد الثاني الأول، حسب الخارجية الإيرانية أكد أن التصعيد في اليمن سيزيد رقعة الحرب ويدمر مسار السلام، كما شدد على ضرورة التعاون المكثف بين بلديهما لإحلال السلام والاستقرار في اليمن وأفغانستان. ملف السلام والأمن في المنطقة لاسيما الأمن الطاقوي هو ما أكد عليه أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقائه بالوزير القطري، فيما سلم الأخير دعوة رسمية لرئيسي للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز في بلادها. هذه الزيارة ربطها البعض بمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، فالزيارة تأتي قبل إجراء أمير قطر محادثات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي في وقت حاسم لجهود طهران والقوى الكبرى لإحياء اتفاق عام 2015. وفي هذا السياق، وكالة الأنباء الإيرانية أوضحت أن زيارة وزير الخارجية القطري لا تهدف إلى تسهيل إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.
ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبق اليوم أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 34 آخرون في هجوم وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه ضربة صاروخية نفذها الحوثيون على مدينة مأرب مساء الأربعاء. تستمعون دائما إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. تحدث وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان عن مناقشات أوروبية لتكييف إجراءات مكافحة الجهاديين مع الوضع الجديد في مالي، محذرا أن القوات الفرنسية لا تستطيع البقاء بهذا الوضع. نستمع إلى وزير الخارجية الفرنسي.
نظرا لسقوط الإطار السياسي وسقوط الإطار العسكري لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع، لذلك بدأنا مشاورات مع كافة أعضاء التحالف. لا يمكن أن نبقى على الوضع الراهن، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأحداث الجديدة، ولن يكون القرار فرنسيا فقط وإنما سيكون قرارا جماعيا، ولذلك نجري مناقشات مع شركائنا الأفارقة وشركائنا الأوروبيين لكي نوائم وجودنا وفقا لمواقف التهمة العسكرية في مالي لكي نستمر في مكافحة الإرهاب، لأن الإرهاب انتشر في هذه المنطقة ولا يقتصر على مالي وإنما يوجد في بلدان مجاورة بما في ذلك بلدان خليج غينيا، ولذلك يجب أن نعيد تنظيم أنفسنا للاستمرار في مكافحة الإرهاب مع كل من يريدون القيام بذلك معنا، لأن الأمر يتعلق بأمننا. بالنسبة لمالي وفي ظل الأوضاع الراهنة أصبح من الواضح أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر ويجب أن نتكيف مع الوضع الجديد، وهذا ما نفعله حاليا.
استمعنا إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريون في شأن فرنسي آخر. بحثت محكمة إدارية في باريس في طلب اللبناني جورج إبراهيم عبد الله بإبعاده عن فرنسا. عبد الله يعد بحسب مؤيديه السجين السياسي الأقدم في أوروبا. التفاصيل معك ريتا خوري.
جورج إبراهيم عبد الله المحكوم منذ عام 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أمريكي والثاني إسرائيلي، كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999 بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدم بها رفضت. تفاصيل أكثر عن الطلب الحالي الذي قدمه عبد الله إلى النيابة العامة مع شقيقه روبير عبد الله.
انعقدت المحكمة الإدارية بالأمس بناء على شكوى قدمها محامي جورج عبد الله المحامي جان شالانسي لأجل طلب من وزير الداخلية الفرنسي وقع قرار ترحيل جورج إلى لبنان، اللي هو صدر بالسنة 2013 لما صدر قرار الإفراج عنه، ولكن كان ناقصه قرار الترحيل. المحكمة تداولت بالموضوع والقرار يصدر بعشر شباط المقبل.
من جهتها المقررة العامة أوصت برفض الطلب، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قانون يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي لا يشكل في المعتقل تهديدا فوريا للأمن العام. من جانبها الرئاسة الفرنسية قالت إن الإدارة ستتخذ موقفا بعد صدور قرار القاضي.
في موضوع آخر، وبعد وصوله إلى فرنسا عقب عامين ونصف عام من السجن، وصف الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث مصر بأنها زنزانة كبيرة بعد أسابيع على الإفراج عنه. وشعث هو أحد وجوه ثورة كانون الثاني يناير 2011 المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث في الخامس من تموز يوليو عام 2019 في القاهرة بتهمة إثارة اضطرابات ضد الدولة ومساندة منظمة إرهابية. أما في الشأن الداخلي الفرنسي، فعلى بعد حوالي شهرين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، كيف تبدو آخر استطلاعات الرأي في ظل اشتداد المنافسة؟ إيزي سيغريس.
الساحة السياسية لم تشهد تغيرا كبيرا. الرئيس إيمانويل ماكرون المنتهي ولايته ما زال في مقدمة الذين سيحصلون على أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. فحسب استطلاعات الرأي الأخيرة حصل على 24% محتفظا بفارق قوي عن منافسيه. هذا بينما بقيت فاليري بيكريس ومارين لوبان متقاربتان في توقعات خوض الدورة الثانية من الانتخابات. مارين لوبان حصلت على 18% متقدمة قليلا على مرشحة حزب الجمهوريين بيكريس التي حصلت على 16%. إيريك زومور حصل على 12.5%. المنافسة قوية بين فاليري بيكريس ومارين لوبان وزومور للتأهل للدورة الثانية. وقد تم إطلاق موقع الحملة الرئاسية للرئيس ماكرون على الإنترنت بعنوان معكم. أما في أوساط اليسار فالساحة تشهد انقسامات عدة.
يعاني نحو 40% من سكان تيغراي الأثيوبي من نقص حاد في الغذاء في الإقليم الغارق في نزاع منذ قرابة 15 شهرا. وأظهر التقييم الأخير للوضع الغذائي الذي قامت به هيئة تابعة للأمم المتحدة أن 13% من أطفال تيغراي الذين تتراوح أعمارهم دون 5 سنوات يعانون من نقص في الغذاء. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. اتصال هاتفي منتظر بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي حول الأزمة الأوكرانية، وواشنطن تتعهد برد حازم في حال حصول هجوم روسي على أوكرانيا. استهداف مطار بغداد الدولي ب6 صواريخ وأضرار مادية تصيب طائرة مدنية. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون يتحدث عن مناقشات أوروبية حول مالي. 40% من سكان إقليم تيغراي الأثيوبي يعانون من نقص حاد في الغذاء. شكرا للمتابعة.